بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، سنبدأ معكم إن شاء الله تعالى في السادس من شهر الله المحرم عام 1442، نبدأ معكم إن شاء الله في قراءة كتاب شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله على كتاب التوحيد، والذي سماه الشرح الموجز الممهد للتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. في بعض النسخ بدون ذكر ابن عبد الوهاب، الشرح الموجز الممهد للتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، والمقصود به ابن عبد الوهاب رحمه الله، المولود عام 1115 والمتوفى عام 1202. أولا نبدأ معكم بالمقدمة الكتاب. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنى، شرطه الذي به يقبل، وبه تقبل الحسنات، وبه تغفر السيئات، وبه يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار. ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار. وبنقيضه وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويرى شيخنا النجم رحمه الله حتى الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، بل أنه يعذب به ثم يدخل الجنة. أما الكبائر كالزنا والسرقة وغيرها، إذا مات على ذلك ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه بحسنة التوحيد. أما صاحب الشرك الأصغر، يرى شيخنا النجم رحمه الله على أنه يعذب بالنار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فهو لا يغفر له، بمعنى أنه يعذب بشركه الأصغر ثم يدخل الجنة، بعكس الكبار فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. بعض أهل العلم يرى أن صاحب الشرك الأصغر حاله كحال أصحاب الكبائر، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله تعالى عفى عنهم. قال شيخنا النجم رحمه الله عن الشرك: وبالشرك يحرم العبد من الجنة، والمقصود به الشرك الأكبر، ويتحتم عليه الخلد في النار. لذلك فإن العناية بالتوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وتركه والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. ومن أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، إن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، أي التوحيد، ويتعلم يناقضه وهو الشرك، وينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه. ولما كان من أحسن ما ألف فيه أي التوحيد، كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به عقيدة التوحيد في نجد في القرن الثاني عشر الهجري، ويحتوي على 66 بابا، وقد شرح من قبل بعض أبنائه وأحفاده وتلامذته وغيرهم. وقد طلب مني بعض طلاب العلم الحريصين أن أشرحه له، وهو أخونا جايز العنزي، ويسمى عبد الرحمن العنزي في وقت الشيخ رحمه الله، ولم يقنع بقراءة الشرح القديمة، بل أصر علي أن أملي عليه شرحا من عندي، فاستعنت بالله تعالى وأمليت عليه ما حضرني، فكتب، وكان يعطي بعض المشايخ الراغبين في الخير والحريصين على نشر العلم ليكتبه على الكمبيوتر، وأنا ذلك رجل لله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. وحين انقطع الأول لغيبة طويلة، انقطع الشيخ جايز العنزي أو عبد الرحمن العنزي عن الشيخ سنتين تقريبا، وحين انقطع الأول لغيبة طويلة واصل معي الثاني، وهو أنا بفضل الله تعالى على الطريقة الأولى والحمد لله على التمام. بل أني لما أكملت مع الشيخ قراءة هذا الكتاب، رجعت مع الشيخ في الشرح الأول الذي أملاه على الشيخ جايز والشيخ عبد الرحمن، وتوسعنا فيه أكثر من مما كتبه الشيخ له في تلك الأبواب السابقة، حتى صار على هذا النحو الذي سنقرأه عليكم والذي طبع والحمد لله، وهو من أفضل شروحات المشايخ على كتاب التوحيد، فهو بين المتوسط، بين القصير مختصر وبين الشرح المطول، فهو متوسط ولكنه مفيد كثيرا والحمد لله. والمهم أنه قد جاء شرحا مفيدا مختصرا في بابه وافيا بالمقصود إن شاء الله، وسميته الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه الشيخ الإنسان محمد، والحمد لله على ذلك. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لما نأتي ونذر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبها أحمد بن يحيى محمد بن شبير النجمي في 21/7/1425 هجرية. نبدأ معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصيته محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام السابق من الآيات والأحاديث النبوية، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا. كان شيخنا النجم رحمه الله غالبا ما يذكر هذا الدعاء في أول دروسه رحمه الله. كتاب التوحيد: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والمقصود به توحيد الله عز وجل، أي تخصيصه بالعبادة وحده دون سواه، وذلك يكون نتيجة اعتقاد العبد بوحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه ونعوت جلاله، المتضمن لاتصافه بالألوهية المطلقة لهذا الكون والتصرف المطلق فيه، وأنه هو المستحق لأن يوحده العباد بأفعالهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، علما بأن العبادة هي الحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الحكمة، أي الهدف التي خلق الله الجن والإنس من أجلها. قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعوالم العاقلة ثلاثة: عالم مقصود بهم أولا عالم كله خير لا شر فيه وهم الملائكة، وثانيا عالم كله شر لا خير فيه وهم الشياطين أي من الجن، وثالثا عالم جبله الله على الخير والشر، والخير فيه أغلب وهو من يكون شبيها بالملائكة سواء كان بني آدم أو من الجن. وعالم آخر جبله الله على الخير والشر، والشر فيه أغلب، ففيه شبه بالشياطين. فعالم الجن والإنس هم الذين جبلهم الله على الخير والشر، خلقهم لعبادته، والشياطين نوع من الجن. فالعوالم العاقلة هم الملائكة والجن والإنس، ولكنهم يقول عن الشياطين، والشياطين نوع من الجن، ولكنهم تمردوا وصاروا كلهم شرا. ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشياطين هم من جنس الجن، فالله خلق عالمي الإنس والجن، خلقهم للعبادة كما أخبر في هذه الآية. فمنهم من تحققت فيه العبادة وهم المؤمنون، سواء كانوا من الإنس أو من الجن، ومنهم من لم تتحقق فيه بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار بجميع أنواعهم من الجن والإنس. وحسبنا أن نعلم أن الله خلقنا للعبادة، وأن الواجب علينا أن نحقق ما خلقنا الله من أجله. والعبادة هي طاعة أي لله، مع خضوع وذلة لله الواحد القهار. يشعر العابد بأنه محتاج إلى الإله الذي عبده، وهو الله عز وجل، فيعبده مستشعرا حاجته إليه. ولما كانت الأمم يغلب عليها الجهل والخمول والنسيان والاشتغال بالدنيا الحاضرة والغفلة عن الدار الآخرة، بعث الله الرسل في كل أمة ليبينوا لهم ما خلقوا له وما أجدوا من أجله. ثم جاء من بعدهم أهل العلم في كل زمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أي في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس. قال جل من قائل: ولقد بعثنا، أي أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل إلى العباد يأمرونهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. الطاغوت هو مشتق من الطغيان. وقال ابن القيم، قد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود مثل الأصنام والأوثان، أو متبوع مثل السحرة والكهان، أو مطاع مثل العلماء والأمراء في معصية الله. فمن عبد مع الله فقد عبد بغير حق، ومن اتبع بأن قدم الناس متابعته على متابعة أوامر الله فقد اتبع بغير حق، ومن اطيع بأن ترك طاعات الله لطاعته فقد اطيع بغير حق. وهذا هو المقصود من قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود كي كالأصنام، أو متبوع أي كالسحرة، أو مطاع كالأمراء والعلماء في غير معصية الله، في معصية الله. وقوله جل وعلا: وقضى ربك، بخ سليم، وقوله أكتم الصوت أخ سليم، وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول شيخنا النجم رحمه الله: المراد بقضى أي حكم وألزم، حكم، فقضى بمعنى حكم وألزم وأمر وأوصى، والمقصود به القضاء الشرعي. المراد به قضى أي حكم حكما شرعيا بأن لا يعبد الناس إلا إياه، إلا الله عز وجل. أما القضاء الكوني فقد تقع فيه المخالفة لهذا القضاء، أي للقضاء الشرعي. فالله سبحانه وتعالى فقضى وجود الكفر والشرك كونا ومنعه شرعا. فهذا القضاء الذي أخبر الله عنه في هذه الآية المراد به الأمر، أي الأمر الشرعي، أي القضاء الشرعي. وهو يوافق قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي بأنه أمر أمرا شرعيا بعبادته وحده دون سواه، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. الإحسان ضد الإساءة، أي إحسانا إليهما، أي إلى الوالدين، لأنهما أحسنا إليك أيها العبد. الكلام على بر الوالدين وطاعتهما يأتي بعد الأمر بتوحيد الله، بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم المتفضل وأعظم الناس عليك نعمة بعد اللهما والداك اللذان ربياك وأنعما عليك بالراحة والسكن في حضنهما وتعبا من أجلك وسهرا لراحتك. فهما اشتركا مع الله عز وجل في التربية، فتربية الله عز وجل للعباد أو للخلق عامة، وتربية الوالدين للمولود أو للطفل خاصة. فلذلك الله عز وجل قرن طاعتهما بطاعته عز وجل. وهي آية النساء، نعم، وفي الآية الأخرى وهي آية النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا اقتران الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حتى ولو شيئا يسيرا. فالله عز وجل أمر أن نعبده ولا نشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على أن من مات وعنده شرك أصغر فإنه لا يغفر، بل أنه يعذب بالنار ثم يدخل بعد ذلك الجنة. فقوله ولا تشرك به شيئا نهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأنه نكرة، أي شيئا في سياق النهي، وهو لا تشرك فيتعم، أي جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما. فهذه الآيات وغيرها، أي في من آخر سورة الأنعام وغيرها، تواردت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وهذا هو ما بعثت به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي أممهم عن الشرك، وإن اختلفت شرائعهم. ثم قال: فالمناهي العشر، وما يسمى عند يسمي أهل العلم بالوصايا العشر في الآيات التي في آخر سورة الأنعام. فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام: أولها الشرك بالله، والشرك عظيم، لأنه محرم على صاحبه دخول الجنة، وحتم عليه دخول النار والخلود فيها. فالوصايا العشر هي قوله تعالى: لا تشركوا به شيئا، وثاني بالوالدين إحسانا، وثالثا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ورابعا لا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وخامسا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسادسا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسابعا أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وثامنا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وتاسعا وبعهد الله أوفوا، وعاشرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذه ما يسمى عند أهل العلم بالوصايا العشر. ومن عظم الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال: أما قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، يعني كأنه ختم، يعني كأنه كناية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى العباد، أوصى الناس والصحابة بتعظيم هذه الأوامر العشرة والحذر مما فيها من المناهي، وكأنه ختم على هذا لأهميته. أما قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية. ثم ذكرهم بقول ابن مسعود رضي الله عنه. فأخبر أن تلك الوصية أي ابن مسعود التي أمره الله عز سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته المبتدأ بالنهي عن الشرك، وهو يتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم، ومن هذه الآيات التي في آخر سورة الأنعام، فهي من أعظم الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم ليوصي بها أمته بأن يتلوها على أمته المبتدأة بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم. فلذلك أي دعوة أيها الإخوة لا تبدأ بما بدأ الله تعالى به وبما أمر به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح. فالله نعم فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته المبتدأ بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم يجب أن نعيرها اهتماما عظيما ونعرفها حق المعرفة، لأن الله عز وجل صدرها بقوله قل يا محمد في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فذكر المناهي العشر وأولها وأعظمها الشرك بالله، ثم عقب ذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هذين السؤالين، ولكونه لا يعرف الجواب على هذا قال الله ورسوله أعلم، فيقال الله ورسوله أعلم، الله معروف لكن ورسوله يقال هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فإذا سئل الإنسان عن شيء وهو لا يعلم يقول الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فقلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأعظم حق لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحق العباد على الله يعني إذا هم قاموا بعبادة الله ولم يشركوا به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله يقول معاذ أفلا أبشر الناس أي أنهم إذا قاموا بهذا الحق وهو عبادة الله وحده وعدم الشرك به أنه لا يعذبهم في نار جهنم، فقال له يا رسول أفلا أبشر الناس أي بهذه البشارة، قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. الخلاصة أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يفردوا بالعبادة ويبتعدوا عن الشرك به، ثم إذا هم حققوا هذا الأمر وتركوا الشرك صغير وكبير فإن حقهم عليه سبحانه ألا يعذبهم، فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا فقد وعده الله بأنه لا يعذبه أي لا يعذبه بنار الكفار والمشركين التي يخلد أصحابها فيها. أما إن مات على التوحيد ولكنه عنده كبائر اقتضت حكمة الله أن يعذب بها فإنه لا يعذب بنار المشركين بل يعذب بنار الموحدين ثم يخرج منها ويدخل الجنة، والأمر في ذلك إلى الله عز وجل، فهو المالك للعباد والمتصرف فيهم، علما بأن هذا الحق الذي وعد الله به عباده بأنه لا يعذب أحد إذا مات بدون شرك، هذا الحق الذي وعد الله به عباده إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه وهو حق تفضل وامتنان من الله عز وجل لعباده، لا أنه واجب عليه لقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فحق العباد على الله هو حق تفضل لا وجوب على الله عز وجل، وهو حق التزموا على نفسه ووعد به عباده ولم يلزموا به أحد. ولذلك نقول إن هذا الحق هو إن هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه هو، ولم يجبه عليه غيره، ووعد به عباده إنهم عبدوه ووحدوه دون سواه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في الحديث عن الدرس الأول من كتاب التوحيد، ونلتقي إن شاء الله على خير وطاعة في الدرس القادم إن شاء الله من الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة ليلة الأربعاء سنبدأ معكم إن شاء الله تعالى في السادس من شهر الله المحرم عام 1442، نبدأ معكم إن شاء الله في قراءة كتاب شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله على كتاب التوحيد، والذي سماه الشرح الموجز الممهد للتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. في بعض النسخ بدون ذكر ابن عبد الوهاب، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، والمقصود به ابن عبد الوهاب رحمه الله، المولود عام 1115 والمتوفى عام 1202. أولا نبدأ معكم بالمقدمة الكتاب. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنى، شرطه الذي به يقبل، وبه تقبل الحسنات، وبه تغفر السيئات، وبه يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار. ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وبنقيضه وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويرى شيخنا النجم رحمه الله حتى الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، بل أنه يعذب به ثم يدخل الجنة. أما الكبائر كالزنا والسرقة وغيرها، إذا مات على ذلك ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه بحسنة التوحيد. أما صاحب الشرك الأصغر، يرى الشيخ أنا النجم رحمه الله على أنه يعذب بالنار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فهو لا يغفر له، بمعنى أنه يعذب بشركه الأصغر ثم يدخل الجنة، بعكس الكبار فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. بعض أهل العلم يرى أن صاحب الشرك الأصغر حاله كحال أصحاب الكبائر، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله تعالى عفى عنهم. قال شيخنا النجم رحمه الله عن الشرك: وبالشرك يحرم العبد من الجنة، والمقصود به الشرك الأكبر، ويتحتم عليه الخلد في النار. لذلك فإن العناية بالتوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وتركه والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. من أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، إن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، أي التوحيد، ويتعلم ما يناقضه وهو الشرك، وينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه، ولما كان من أحسن ما ألف فيه أي التوحيد، كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به عقيدة التوحيد في نجد في القرن الثاني عشر الهجري، ويحتوي على 66 بابا، وقد شرح من قبل بعض أبنائه وأحفاده وتلامذته وغيرهم. وقد طلب مني بعض الطلاب العلم الحريصين أن أشرحه له، وهو أخونا جائز العنزي، ويسمى عبد الرحمن العنزي في وقت الشيخ رحمه الله، ولم يقنع بقراءة الشرح القديمة، بل أصر علي أن أملي عليه شرحا من عندي، فاستعنت بالله تعالى وأمليت عليه ما حضرني، فكتب، وكان يعطي بعض المشايخ الراغبين في الخير والحريصين على نشر العلم ليكتبه على الكمبيوتر، وأنا ذلك رجل لله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. وحين انقطع الأول لغيبة طويلة، انقطع الشيخ جايز العنزي أو عبد الرحمن العنزي عن الشيخ سنتين تقريبا، وحين انقطع الأول لغيبة طويلة واصل معي الثاني، وهو أنا بفضل الله تعالى على الطريقة الأولى، والحمد لله على التمام. بل أني لما أكملت مع الشيخ قراءة هذا الكتاب، رجعت مع الشيخ في الشرح الأول الذي أملاه على الشيخ جايز والشيخ عبد الرحمن، وتوسعنا فيه أكثر من مما كتبه الشيخ له في تلك الأبواب السابقة، حتى صار على هذا النحو الذي سنقرأه عليكم، والذي طبع والحمد لله، وهو من أفضل شروحات المشايخ على كتاب التوحيد، فهو بين المتوسط، بين القصير مختصر، وبين الشرح المطول، فهو متوسط ولكنه مفيد كثيرا والحمد لله. والمهم أنه قد جاء شرحا مفيدا مختصرا في بابه، وافيا بالمقصود إن شاء الله، وسميته الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد، والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لما نأتي ونذر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبها أحمد بن يحيى محمد بن شبير النجمي في 21/7/1425 هجرية. نبدأ معكم أيها الإخوة في قراءة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصيته محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام السابق من الآيات والأحاديث النبوية، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا. كان شيخنا النجم رحمه الله غالبا ما يذكر هذا الدعاء في أول دروسه رحمه الله. كتاب التوحيد: التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، والمقصود به توحيد الله عز وجل، أي تخصيصه بالعبادة وحده دون سواه، وذلك يكون نتيجة اعتقاد العبد بوحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه ونعوت جلاله المتضمن لاتصافه بالألوهية المطلقة لهذا الكون والتصرف المطلق فيه، وأنه هو المستحق لأن يوحده العباد بأفعالهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، علما بأن العبادة هي الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي الحكمة أي الهدف التي خلق الله الجن والإنس من أجلها. قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعوالم العاقلة ثلاثة: عالم مقصد بهم أولا عالم كله خير لا شر فيه وهم الملائكة، وثانيا عالم كله شر لا خير فيه وهم الشياطين أي من الجن، وثالثا عالم جبله الله على الخير والشر، والخير فيه أغلب وهو من يكون شبيها بالملائكة سواء كان بني آدم أو من الجن، وعالم آخر جبله الله على الخير والشر، والشر فيه أغلب ففيه شبه بالشياطين. فعالم الجن والإنس هم الذين جبلهم الله على الخير والشر، خلقهم لعبادته، والشياطين نوع من الجن. فالعوالم العاقلة هم الملائكة والجن والإنس، ولكنهم يقول عن الشياطين: والشياطين نوع من الجن ولكنهم تمردوا وصاروا كلهم شرا، ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشياطين هم من جنس الجن، فالله خلق عالمي الإنس والجن خلقهم للعبادة كما أخبر في هذه الآية، ومنهم من تحققت فيه العبادة وهم المؤمنون سواء كانوا من الإنس أو من الجن، ومنهم من لم تتحقق فيه بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار بجميع أنواعهم من الجن والإنس. وحسبنا أن نعلم أن الله خلقنا للعبادة، وأن الواجب علينا أن نحقق ما خلقنا الله من أجله. والعبادة هي طاعة أي لله، مع خضوع وذلة لله الواحد القهار. يشعر العابد بأنه محتاج إلى الإله الذي عبده وهو الله عز وجل، فيعبده مستشعرا حاجته إليه. ولما كانت الأمم يغلب عليها الجهل والخمول والنسيان والاشتغال بالدنيا الحاضرة والغفلة عن الدار الآخرة، بعث الله الرسل في كل أمة ليبينوا لهم ما خلقوا له وما أجدوا من أجله. ثم جاء من بعدهم أهل العلم في كل زمان، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أي في تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس. قال جل من قائل: ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل إلى العباد يأمرونهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان. وقال ابن القيم، قد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود مثل الأصنام والأوثان، أو متبوع مثل السحرة والكهان، أو مطاع مثل العلماء والأمراء في معصية الله. فمن عبد مع الله فقد عبد بغير حق، ومن اتبع بأن قدم الناس متابعته على متابعة أوامر الله فقد اتبع بغير حق، ومن أطيع بأن ترك طاعات الله لطاعته فقد أطيع بغير حق. وهذا هو المقصود من قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام، أو متبوع أي كالسحرة، أو مطاع كالأمراء والعلماء في غير معصية الله في معصية الله. وقوله جل وعلا: وقضى ربك، بخ سليم، وقوله: أكتم الصلاة أخ سليم. وقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول شيخنا النجم رحمه الله المراد بقضى أي حكم وألزم، حكم، فقضى بمعنى حكم وألزم وأمر وأوصى، والمقصود به القضاء الشرعي. المراد به قضى أي حكم حكما شرعيا بألا يعبد الناس إلا إياه إلا الله عز وجل. أما القضاء الكوني فقد تقع فيه المخالفة لهذا القضاء أي للقضاء الشرعي، فالله سبحانه وتعالى قضى وجود الكفر والشرك، قضى وجود الكفر والشرك نوع، نعم، فقضى وجود الكفر والشرك كونا ومنعه شرعا. فهذا القضاء الذي أخبر الله عنه في هذه الآية المراد به الأمر أي الأمر الشرعي أي القضاء الشرعي، وهو يوافق قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي بأنه أمر أمرا شرعيا بعبادته وحده دون سواه، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. ثم قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان ضد الإساءة، أي إحسانا إليهما أي إلى الوالدين، لأنهما أحسنا إليه إليك أيها العبد. الكلام على بر الوالدين وطاعتهما يأتي بعد الأمر بتوحيد الله، بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم المتفضل وأعظم الناس عليك نعمة بعد اللهما والداك اللذان ربياك وأنعم عليك بالراحة والسكن في حضنهما وتعبا من أجلك وسهرا لراحتك. فهما اشتركا مع الله عز وجل في التربية، فتربية الله عز وجل للعباد أو للخلق عامة، وتربية الوالدين للمولود أو للطفل خاصة. فلذلك الله عز وجل قرن طاعتهما بطاعة عز وجل. وهي آية النساء، نعم، وفي الآية الأخرى وهي آية النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا اقتران الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حتى ولو شيئا يسيرا. فالله عز وجل أمر أن نعبده ولا نشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا من الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على أن من مات وعنده شرك أصغر فإنه لا يغفر، بل أنه يعذب بالنار ثم يدخل بعد ذلك الجنة. فقوله ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأنه نكرة أي شيئا في سياق النهي، وهو لا تشركوا فيتعم أي جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما. فهذه الآيات وغيرها أي في من آخر سورة الأنعام وغيرها واردت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو ما بعثت به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء دعوة واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد ونهي أممهم عن الشرك وإن اختلفت شرائعهم. ثم قال فالمناهي العشر وما يسمى عند يسمي أهل العلم بالوصايا العشر في الآيات التي في آخر سورة الأنعام. فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام أولها الشرك بالله، والشرك عظيم لأنه محرم على صاحبه دخول الجنة وحتم عليه دخول النار والخلود فيها. فالوصايا العشر وهي قوله تعالى لا تشركوا به شيئا، وثاني بالوالدين إحسانا، وثالثا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ورابعا لا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وخامسا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسادسا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسابعا أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وثامنا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وتاسعا وبعهد الله أوفوا، وعاشرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذه ما يسمى عند أهل العلم بالوصايا العشر. ومن أعظم الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال: أما قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، يعني كأنه ختم، يعني كأنه كناية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى العباد، أوصى الناس والصحابة بتعظيم هذه الأوامر العشرة والحذر مما فيها من المناهي، وكأنه ختم على هذا لأهميته. أما قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية. ثم ذكرهم بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فأخبر أن تلك الوصية، أي ابن مسعود، التي أمره الله عز سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته، فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته المبتدأ بالنهي عن الشرك، وهو يتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم، ومن هذه الآيات التي في آخر سورة الأنعام، فهي من أعظم الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم ليوصي بها أمته بأن يتلوها على أمته المبتدأة بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم. فلذلك أي دعوة أيها الإخوة لا تبدأ بما بدأ الله تعالى به وبما أمر به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح. فالله نعم، فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته المبتدأ بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم يجب أن نعيرها اهتماما عظيما ونعرف حق المعرفة، لأن الله عز وجل صدرها بقوله: قل يا محمد، في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فذكر المناهي العشر وأولها وأعظمها الشرك بالله. ثم عقب ذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هذين السؤالين، ولكونه لا يعرف الجواب على هذا قال: الله ورسوله أعلم. فيقال: الله ورسوله أعلم، الله معروف، لكن ورسوله يقال هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فإذا سئل الإنسان عن شيء وهو لا يعلم يقول: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأعظم حق لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحق العباد على الله، يعني إذا هم قاموا بعبادة الله ولم يشركوا به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، يقول معاذ: أفلا أبشر الناس، أي أنهم إذا قاموا بهذا الحق وهو عبادة الله وحده وعدم الشرك به أنه لا يعذبهم في نار جهنم؟ فقال له: يا رسول، أفلا أبشر الناس، أي بهذه البشارة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. الخلاصة أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يفردوا بالعبادة ويبتعدوا عن الشرك به، ثم إذا هم حققوا هذا الأمر وتركوا الشرك صغير وكبير فإن حقهم عليه سبحانه ألا يعذبهم. فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا فقد وعده الله بأنه لا يعذبه، أي لا يعذبه بنار الكفار والمشركين التي يخلد أصحابها فيها. أما إن مات على التوحيد، أما إن مات على التوحيد ولكنه عنده كبائر اقتضت حكمة الله أن يعذب بها، فإنه لا يعذب بنار المشركين بل يعذب بنار الموحدين، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، والأمر في ذلك إلى الله عز وجل، فهو المالك للعباد والمتصرف فيهم، علما بأن هذا الحق الذي وعد الله به عباده بأنه لا يعذب أحد إذا مات بدون شرك، هذا الحق الذي وعد الله به عباده إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه، وهو حق تفضل وامتنان من الله عز وجل لعباده، لا 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 أنه واجب عليه، لقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فحق العباد على الله هو حق تفضل لا وجوب على الله عز وجل، وهو حق التزمه على نفسه ووعد به عباده ولم يلزمه به أحد. ولذلك نقول إن هذا الحق هو إن هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه هو، ولم يجبه عليه غيره، ووعد به عباده إنهم عبدوه ووحدوه دون سواه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في الحديث عن الدرس الأول من كتاب التوحيد، ونلتقي إن شاء الله على خير وطاعة في الدرس القادم إن شاء الله من الأسبوع القادم. Thank you.